الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 97 بعد 100 من صحيح الإمام البخاري وهو 12 من كتاب الدعوات. قال رحمه الله: باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشارح رحمه الله: هذا الإطلاق يحتمل حكمها وفضلها وصفاتها محلها، والاقتصار على ما أورده في الباب يدل على إرادة الثالث، وقد يؤخذ منه الثاني. أما حكمها فحاصل ما وقفت عليه من كلام العلماء فيها 10 مذاهب، أولها قول ابن جرير الطبري أنها من المستحبات وأدعى الإجماع على ذلك، ثانيها مقابله وهو نقل ابن القصار وغيره الإجماع على أنها تجب في الجملة غير حصر، لكن أقل ما يحصل به الإجزاء مرة، ثالثها تجب في العمر في صلاة أو في غيرها، وهي مثل كلمة التوحيد، قاله أبو بكر الرازي من الحنفية وابن حزم وغيرهما. قال القرطبي: نفسر لا خلاف في وجوبها في العمر مرة، وأنها واجبة في كل حين، وجوب السنن المؤكدة. وسبقه ابن عطية: رابعها تجب في القعود آخر الصلاة بين قول التشهد وسلام التحلل، قاله الشافعي ومن تبعه. خامسها تجب في التشهد وهو قول الشعبي وإسحاق بن راهويه. سادسها تجب في الصلاة من غير تعيين المحل، نقل ذلك عن أبي جعفر الباقر. سابعها يجب الإكثار منها من غير تقييد بعدد، قاله أبو بكر بن بكير من المالكية. ثامنها كلما ذكر قاله الطحاوي وجماعة من الحنفية والحليمي وجماعة من الشافعية. قال ابن العربي من المالكية إنه الأحوط، وكذا قال الزمخشري. تاسعها في كل مجلس مرة ولو تكرر ذكره مرارا حكاه الزمخشري. عاشرها في كل دعاء حكاه أيضا. وأما محلها فيؤخذ مما وردته من البيان الآراء في حكمها، وسأذكر ما ورد فيه عند الكلام على فضلها. وأما صفتها فهي أصل ما يعول عليه في حديثي الباب، من حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلى عليه في أي وقت أو في أي حال لا حرج، إلا أن يكون قائما يصلي أو في نحو ذلك من الأمور التي لا يشغل بغيرها، وإلا فيصلي متى أراد، صباحا ومساء، راكبا وماشيا، قائما ومضطجعا. حتى الخطبة الصحيح أنه إن صلى ليست بكلام، أي بكلام لغو، كما أن الصلاة نهينا فيها عن الكلام، ونحن نتكلم بالقرآن، نتكلم بالأدعية. النهي عن الكلام في الخطبة لما كان من اللغو، لغو الكلام. أما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أو نحو ذلك من التأمين إن احتاج إلى التأمين، أو الفتح على الإمام إن أخطأ، أو الكلام مع الإمام إن تكلم، فلا حرج من ذلك. قال أبو السند المتصل: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم قال سمعت عبد الرحمن بن أبي ليلى قال لقيني كعب بن عجرة رضي الله عنه فقال: ألا أهدي لك هدية؟ يهدي له علما، يهدي له شرعا، يهدي له سنة، هذه أعظم الهدايا وأعظم العطايا. قد يهديك أحدهم مالا لكن يذهب المال، يهديك سيارة، يهديك بيتا، يهديك زوجة، على قدر الناس، مع أن كثير من الناس لا يهدون هذه الأشياء الآن، ومع ذلك أعظم هدية هدية العلم، يدلك ويرشدك على سنة ترضي الله عنك، ترفع بها الدرجات العلى والنعيم المقيم. إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج علينا فقلنا: يا رسول الله، قد علمنا كيف نسلم عليك، يعني التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين الحديث. فكيف نصلي عليك؟ أي في الصلاة، علم بقرينة الحال. قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قالوا: كيف النبي صلى الله عليه وسلم يطلب من الله عز وجل أن يصلي على محمد وعلى آل محمد كما صلى على آل إبراهيم، ومحمد صلى الله عليه وسلم أفضل من إبراهيم؟ فقال بعض أهل العلم توجيها لذلك: يصلي على محمد وعلى آل محمد صلاة منفردة، ثم يصلي على آل إبراهيم وهو داخل فيها، فتكرر عليه الصلاة. والآل هم الأتباع، الصحيح في هذا الحديث أو في غيره أن الآل هم الأتباع، كما يعزى إلى نشوان الحميري: آل النبي هم أتباع ملته، من الأعارب من العاجم والرومان والعربي، من الأعاجم والسودان والعربي، لو لم يكن آله إلا قرابته صلى المصلي على الطاغي أبي لهب. وتجد بعض الناصب الذين قد زرع في قلوبهم بغض آل البيت الصالحين يتنكر لهذا الحديث، وما دري الجاهل أنه يدخل فيه، إذ أنه حين يصلي على محمد وعلى آل محمد هو يصلي على نفسه ويصلي على من يليه من المسلمين. وأما من لم يكن من المسلمين ليس من آله، وإن كان في النسب إليه، فأبو لهب ليس من آله، وأبو طالب ليس من آله، وآله من حرم الصدقة: آل جعفر، آل علي، آل عباس، آل عقيل، وأهله من آله، كما ذكر زيد بن أرقم رضي الله عنه. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، دعاء بالبركة، والبركة وضع الخير لله في الشيء، كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قد جاء في بعضها على إبراهيم وآل إبراهيم كما سيأتي. قال أبو السند المتصل: حدثنا إبراهيم بن حمزة قال حدثنا ابن أبي حازم والدراوردي عن يزيد بن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قلنا يا رسول الله هذا السلام عليك فكيف نصلي عليك؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم. قال: قولوا: اللهم، هذه كلمة كثر استعمالها في الدعاء، وهي بمعنى يا الله، والميم عوض عن حرف النداء، فلا يقال اللهم غفور رحيم مثلا، وإنما يقال اللهم اغفر لي وارحمني، ولا يدخل حرف النداء إلا في نادر، كقول الراجز: إني إذا ما حادث ألم أقول يا اللهم يا اللهم. قال: صل، تقدم في آخر التفسير الأحزاب عن أبي العالي أن معنى صلاة الله على نبيه ثناؤه عليه عند ملائكته، ومعنى صلاة الملائكة عليه الدعاء له. قال: وأخذ البيضاوي من هذا أن ذكر الآل في رواية الأصل مقحم، كقوله على آل أبي أوفى. قال: قلت: والحق أن ذكر محمد وإبراهيم وذكر آل محمد وآل إبراهيم ثابت في أصل الخبر، وإنما حفظ بعض الرواة ما لم يحفظ الآخر، وسأبين من ساقه تاما بعد قليل. وشرح الطيبي على ما وقع في رواية البخاري هنا فقال: هذا اللفظ يساعد قول من قال إن معنى قول الصحابي علمنا كيف السلام عليك، أي في قوله: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، فكيف نصلي عليك؟ أي على أهل بيتك، لأن الصلاة عليه قد عرفت مع السلام من الآية. قال: فكان السؤال عن الصلاة على الآل تشريفا لهم، وقد ذكر محمد في الجواب لقوله تعالى: لا تقدم بين يدي الله ورسوله. وفائدة الدلالة على الاختصاص، قال: وإنما ترك ذكر إبراهيم لينبه على هذه النكتة، ولو ذكر لم يفهم أن ذكر محمد على سبيل التمهيد انتهى، ولا يخفى ضعف ما قال ووقع في حديث أبي مسعود عند أبي داود والنسائي على محمد النبي الأمي، في حديث أبي سعيد في الباب: على محمد عبدك ورسولك ما صليت على إبراهيم، ولم يذكر آل محمد ولا آل إبراهيم. وهذا إن لم يحمل على ما قلته أن بعض الرواة حفظ ما لم يحفظه الآخر، والأظهر فساد ما بحثه الطيبي في حديث أبي حميد في الباب بعده: على محمد وأزواجه وذريته، ولم يذكر الآل في الصحيح. وقعت في رواية ابن ماجه وعند أبي داود من حديث أبي هريرة: اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته. وأخرجه النسائي من الوجه الآخر الذي أخرجه منه أبو داود، ولكن وقع في السند اختلاف بين موسى بن إسماعيل شيخ أبي داود فيه وبين عمرو بن عاصم شيخ النسائي فيه، فروياه معا عن حبان بن يسار وهو بكسر المهملة وتشديد الموحدة، وأبوه بمثناه ومهملة خفيفة. وقع في رواية موسى عنه عن عبيد الله بن طلحة عن محمد بن علي عن نعيم المجمر عن أبي هريرة، في كلام طويل ذكره رحمه الله: إنك حميد محمود مجيد واسع عظيم العطاء. قال رحمه الله: باب هل يصلي على غير النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذه مسألة اختلف فيها العلماء، فالصحيح أنه لا يصلى على غيره استقلالا، وله أن يدخله في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ: استقلالا أو تبعا، ويدخل في الغير الأنبياء والملائكة والمؤمنون. فأما مسألة الأنبياء فورد فيها حديث أحدها حديث علي في الدعاء بحفظ القرآن: فبي وصلي علي وعلى سائر النبيين. وقد ثبت عن ابن عباس اختصاص النبي صلى الله عليه وسلم، خرجه ابن أبي شيبة من طريق عثمان بن حكيم عن أكرم عنه قال: ما أعلم الصلاة تنبغي على أحد من أحد إلا على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا سند صحيح. وحكى القول به عن مالك وقال: ما تعبدنا به. وجاء نحو عن عمر بن عبد العزيز وعن مالك يكره، وقال عياض عامة أهل العلم على الجواز، وقال سفيان: يكره أن يصلي إلا على نبي. وجدت بخط بعض الشيوخ مذهب مالك: لا يجوز أن يصلي إلا على محمد، وهذا غير معروف عن مالك، وإنما قال: أكره الصلاة على غير الأنبياء، وما ينبغي لنا أن نتعدى ما أمرنا به. وخالفه يحيى بن يحيى فقال: لا بأس به. واحتج بأن الصلاة دعاء بالرحمة فلا يمنع إلا بنص أو إجماع. قال عياض: الذي أميل إليه قول مالك وسفيان، وهو قول المحققين من المتكلمين الفقهاء، قالوا: يذكر غير الأنبياء بالرضا والغفران، والصلاة على غير الأنبياء يعني استقلال لم تكن من الأمر المعروف، وإنما احدثت في دولة بني هاشم. وأما الملائكة فلا أعرف فيه حديث النص، وإنما يؤخذ ذلك من الذي قبله إن ثبت، لأن الله تعالى سماهم رسلا. وأما المؤمنون فاختلف فيه، فقيل: لا تجوز إلا على النبي صلى الله عليه وسلم خاصة. حكي عن مالك ما تقدم، قال الطائفة: لا تجوز مطلقا استقلالا، وتجوز تبعا فيما ورد به النص أو ألحق به، لقوله تعالى: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. ويشكل على ذلك ما جاء عن عبد الله بن أبي أوفى: اللهم صلي على آل أبي أوفى. وأجاب المانعون عن ذلك كل بأن ذلك صدر من الله ورسوله، ولهما أن يخص من شاء بما شاء، وليس ذلك لأحد غيرهما. قال البيهقي: يحمل قول ابن عباس بالمنع إذا كان على وجه التعظيم، لا ما إذا كان على وجه الدعاء بالرحمة والبركة. وقال ابن القيم: المختار أن يصلي على الأنبياء والملائكة وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم وآله وذريته وأهل الطاعة على سبيل الإجمال، منه كما يفعل ونعم على سبيل الإجمال، وتكره في غير الأنبياء لشخص مفرد بحيث يصير شعارا، ولا سيما إذا ترك في حق مثله أو أفضل منه كما يفعله الرافضة. فلو اتفق وقوع ذلك مفردا في بعض الأحيان من غير أن يتخذ شعارا لم يكن به بأس، ولهذا لم يرد في حق غير من أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقول ذلك لهم، وهم من أدى زكاته إلا نادرا، كما في قصة زوجة جابر وآل سعد بن عبادة. يعني لا يتخذ الإنسان ذلك شعارا، ولذلك بعضهم أنكر على الشوكاني في قوله في علي بن أبي طالب عليه السلام، بل اتهم الشوكاني بالزيدية لأجل هذا، وهذا لا يستقي. فإن البخاري ربما قال علي عليه السلام، وربما قال فاطمة عليه السلام، مع أنه الأحسن أن يساوى علي بغيره من الصحابة رضي الله عليهم. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: من آذيته فاجعله له زكاة ورحمة، يعني من آذاه بدعاء عليه وهو لا يستحقه، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم من أبعد الناس عن الأذى، بل كان رحيما رقيقا محسنا متجاوزا. قال أبو السند المتصل: حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم فأيما مؤمن سببته فاجعل ذلك له قربى إليك يوم القيامة. في بعضها: لعنته سببته، إنما أنا بشر أغضب كما يغضب البشر وأرضى كما يرضى البشر. ولما كان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يستجاب أكثره. خشي النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو على بعض المسلمين في حال غضب فيستجيب الله فيلحق المسلمين الضرر. النبي صلى الله عليه وسلم كان رحيما رقيقا مشفقا، فيكون جزاء سب النبي صلى الله عليه وسلم له ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم عليه رحمة من الله، كما قال: أرضى كما يرضى البشر وأغضب كما يغضب البشر. ولذلك جعل من فضائل معاوية رضي الله عنه حديث: لا أشبع الله بطنه. قالوا: معاوية رضي الله عنه كان يأكل وما علم أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إليه أصلا، لأنه لم يرد في الحديث أن ابن عباس قال له النبي صلى الله عليه وسلم يطلبه وأبى، وإنما فيه وجدته يأكل ثم عاد إليه الثانية قال: وجدته يأكل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أشبع الله بطنه. فيكون شأنه داخل في هذه الفضيلة أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له. فأيما أحد دعوت عليه من أمتي بدعوة ليس لها بأهل أن يجعلها له طهورا وزكاة وقربة يقربه بها منه يوم القيامة. والوجه الثاني قال: ولما كان عادة الملوك كثرة الأكل، وقد علم الله عز وجل أن معاوية سيكون خليفة للمسلمين، دعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الدعوة، فكان يتلذذ بكثرة المأكول ولا يتوقف إلا إذا تعب. قال: باب التعوذ من الفتن ما ظهر منها وما بطن، كما في حديث زيد بن ثابت عند مسلم. قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وما أكثر الفتن وما أشد الفتن؟ فتنة الرجل في أهله، في بيته، في ماله، في ولده. إنما أموالكم وأولادكم فتنة. فتنة الرجل في حضره، في سفره، في صغره، في كبره، في بدنه، في نفسه، في غير ذلك. فتن كثيرة تحيط بالإنسان إحاطة السوار بالمعصم. فتن تأتيه من قبل لسانه، وفتن من قبل بصره، وفتن من قبل سمعه، وفتن من قبل فرجه، وفتن من قبل يده، وفتن من قبل رجله، وفتن من قبل قلبه. فإذا لم يدفع الله عز وجل عن المسلم الفتنة لربما وقع فيها وأركسته وأتعبته وأرهقته وربما نكسته. وهذه أسوأ الفتن، أن يلحقه الانتكاس عن سبيل الهدى والخير إلى سبيل الشر والضير. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن السعيد لمن جنب الفتن. يعني السعيد من سلمه الله من جميع الفتن، وهذا قد لا يكون إلا في نوادر الناس، وإلا فالإنسان في بلاء وفتنة، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: لم يبق من الدنيا إلا بلاء وفتنة. الدنيا كلها فتن. من يستطيع أن يقول في صبحه ومسائه وليله ونهاره: أنا ما قد فتنت؟ فتن كثيرة، منها كبار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها صغار، منها كريح الصيف، يعني فتن يسيرة تذهب وتأتي وتروح وتجي، يعني شغلة لكنها لا تؤدي إلى انحرافه. وفتن كبيرة تؤدي إلى انحرافه، وفتن خلاف مثلا على ورقة أو خلاف على كتاب أو خلاف هكذا يسير، وفتنة خلاف على أراضي، فتنة تؤدي إلى مضاربة، وفتنة تؤدي إلى قتل.
جدا كثيرة.
ولذلك قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أيكم سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الفتنة؟ فحذيفة ماذا قال؟ فتنة الرجل في أهله وزوجه وولده وجاره. قال: لا، تلك تكفرها الصلاة والصيام، ولكن الفتنة التي تموج كموج البحر. قتل عمر بن الخطاب فتنة، قتل عثمان بن عفان فتنة، ما حصل بين علي رضي الله عنه والخوارج، وما حصل بين علي رضي الله عنه ومعاوية فتن أخذت من الصحابة مأخذا. وهكذا من الفتن فتن البدع، وهكذا من الفتن فتن الشركيات. صلى الله السلام والعافية. قال الله عز وجل: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، شرك. المراد بالفتنة هنا الشرك، فالشرك فتنة، والبدعة فتنة، والمعصية فتنة. وما يقع بين الناس من السباب والشتام وفتنة، وعقوق الوالدين فتنة، وكذلك معصية الزوجة لزوجها فتنة، فتنة عليها وفتنة على زوجها، والتبرج فتنة، والربا فتنة، والتصوير فتنة، والكذب والخيانة. فكم هي الفتن التي تحيط بالإنسان، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم حين رقى على أطم من أطام المدينة: إني لأرى الفتن تقع في بيوتكم من خلال بيوتكم كما وقع القطر. فتن كثيرة. ولذلك ما أجمل أن يأتي الإنسان بهذا الدعاء: اللهم إني أعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. وأشد الفتن فتنة المسيح الدجال وفتنة القبر أيضا. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاستعاذة من هاتين الفتنتين في كل صلاة: إذا فرغ أحدكم من التشهد فليستعذ بالله من أربع: من فتنة القبر، من فتنة الدجال، من فتنة المحيا والممات، عذاب جهنم. الحديث معنا: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، من عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. فتن المحيا كل ما يصيب الإنسان من بلاء وشر، سواء بلاء يعني حسي في بدنه أو بلاء معنوي. وفتنة الموت الانحراف، عند الموت يتخبطه الشيطان عند الموت. فتنة القبر، السؤال من منكر ونكير. ومن سلم من الفتن الدنيوية سلم في الفتن الأخروية، ومن سلم من الصغار سلم من الكبار، ومن أصيب بالصغيرة يوشك أن يصاب بالكبيرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من فتنة إلا وهي فهي لفتنة الدجال، فمن نجا منها فما هو لسواها أبعد، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. السلامة يا أخوة من الفتن الكبيرة يكون بالسلامة من الفتن الصغيرة. من الذي يسلم من الزنا؟ من غض طرفه، من حفظ أذنه، حفظ لسانه، من حفظ يده. وإلا فأول الفتن نظرة، فابتسامة، فسلام، فكلام، فموعد، فلقاء، ثم بعد ذلك الشر العريض. فكم جر التلفاز على الناس من فتن، كم جر الفيديوهات على الناس من فتن، كم جر التلفونات اللمس على الناس من فتن، فتن دينية وفتن دنيوية. تجدها فتن دينية يضعف إيمانه، يضعف إقباله، يضعف خيره، يضعف بره. وفتن دنيوية ربما يقع بسببها قتل وقتال وانتهاك أعراض نحو ذلك. على الإنسان أن يلزم هذه الشعيرة العظيمة: التعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. بعض الناس ابتلاه الله بفتنة، فتنة تتبع أهل العلم، تتبع حلقات العلم، ما وجد مكان يتجسس فيه إلا عندهم. هناك خوارج، هناك أهل الزنا، هناك أهل خمور، هناك أهل مخدرات يحتاجون إلى التجسس، وهو يأتي إلى المساجد يتجسس على أهل المساجد، على المصلين، على القائمين، على الطائعين. مثل هؤلاء إن شاء الله شرهم مأمون وخيرهم موصول. وكذلك فتن الحزبيات، فتن الديمقراطيات، فتن كثيرات وكبيرات وصغيرات وحقيرات، فلا سلام للإنسان إلا أن يستعيذ بالله من الفتن ويعصم الله من الفتن، يعصمه الله. والعصمة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الدعاء وملازمة الذكر وملازمة الطاعات ومجالسة أهل الخير. قال رحمه الله سنة المتصل: حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا هشام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحفوه المسألة، يعني ألحوا عليه، إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا، أي إن يسألكم فيحف عليكم تبخلوا. هذا أمر ملاحظ، طبيعة في الناس أنه من ألح عليهم وإن كان له حق يغضبون منه ويتنكرون له. فغضب فصعد المنبر فقال: لا تسألوني اليوم عن شيء إلا بينته لكم. فجعلت أنظر يمينا وشمالا فإذا كل رجل لاف رأسه في ثوبه يبكي، لأنهم علموا أن هذه ليست بالسهلة، علموا أن النبي صلى الله عليه وسلم غضب عليهم، وغضبه عليهم قد يلحقهم به فتنة ومعرة وبلاء. فإذا رجل كان إذا لاح الرجال يدعى لغير أبيه يعيرونه، يعني كأنه لا ولد، ما هو ولد أبيه. فقال: يا رسول الله من أبي؟ قال: حذافة. ثم أنشأ عمر فقال: رضينا بالله ربنا وبالإسلام دينا. حتى هذا الرجل قالت له أمه: يا بني، أأمنت أن تكون أمك ألمت بشيء مما كانت تلم به نساء الجاهلية؟ قال: والله لو ألحقني بعبد أسود لألحقته، يعني من شدة ما قد لحقه من التعيير. ثم أنشأ عمر فقال: رضينا بالله ربنا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. وهذه الثلاث قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد رسولا. لأن الرضا بهذه الثلاث تجعلك تستسلم لله، تستسلم لسنة رسول الله، تنقاد للإسلام. وما أعظم الرضا بهذا الخير العظيم الذي نحن فيه، رضينا قسمة الجبار فينا. أرض قسمة الجبار لا سيما إذا كنت من الصالحين، وإذا كنت من غير الصالحين فتب إلى الله، استغفر لذنبك. نعوذ بالله من الفتن، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من فقه عمر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما رأيت في الخير والشر اليوم قط، إنه صورت لي الجنة والنار حتى رأيتهما وراء الحائط. وأشد الفتن دخول النار، يفتن بها الكفار ويعذبون صباح مساء. وكان قتادة يذكر عند هذا الحديث هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء تبدو لكم تسؤكم، وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدو لكم عفى الله عنها. ليس معناه أنك لا تتفقه في الدين، لا، إنما هذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ربما سألوا عن شيء حرم وكان حلالا، أو ربما سألوا عن شيء فأبانه فيلحقهم به ما يلحقهم. أما السؤال في الدين قد قال الله عز وجل فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فمن فهم هذه الآية بأنه لا يسأل في الدين هذا فهم قاصر، فهم غير صحيح. السؤال في الدين من المهمات، لا سيما في التوحيد، لا سيما في العقيدة، في كيفية الصلاة، في الصوم، في الحج، في العمرة. كم من الناس يخطئون فيما لا خطأ فيه عند من له رائحة علم. تجد بعضهم لا يحسن الطواف، وبعضهم لا يحسن السعي، وبعضهم لا يعرف يصلي، وبعضهم كثير بسبب غلبة الجهل وقلة العلم. وتجد راضي بهذا الطريق ويضحك عليك، يضحك على طالب العلم. الآن لو نظرنا إلى جماهير المسلمين ينظرون إلى هذه الحلقات باحتقار، سخرية، إيش معهم هذا؟ وربما سبوك، ربما شتموك، ربما بعضهم يتجرى عليك ويقول لك أنت ضايع، ما أنتم على شيء. ولولا أن الله هيأ ما هيأ من الأمور التي أظهرت أهل السنة، وإلا كان من قبل ذلك بعض أهل صعد يسخر من طلاب العلم. أنتم لا أصحاب أبي هريرة. وبعدين ظهر أصحاب أبي هريرة، من أصحاب أبي هريرة منهم يستدلون بأثر هم وضعوه، أن أبي هريرة كان عند الصلاة يذهب يصلي خلف علي، وعند الغداء يذهب يتغدى مع معاوية، وعند الحرب يطلع فوق الجبل. والله لو هو رايح جاي طول اليوم ويقول الصلاة خلف علي أتم، والغداء مع معاوية أدسم، والجلوس على الجبل أسلم. الحمد لله ظهر أن طلاب العلم ما هم بضايعين، الحمد لله. والله ما أنت ضايع، الضايع المغني، الضايع المتلفز، الضايع تارك الصلاة، الضايع أسوأ الضايعين المشركين المنددين سبابة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء أهل الضياع، الضياع في الحزبيات، الضياع في الربويات، الضياع في معصية الآباء والأمهات، الضياع في البعد عن الاستقامة. أما صاحب الاستقامة ما هو ضايع كيف ما كان، كان غنيا أو كان فقيرا، صاحب الاستقامة ليس بضايع. ولكن ما يعرف النعمة إلا من بصره الله بها، ومن جهل شيئا عاداه، من جهل شيئا عاداه. العلم شيء عظيم، حتى كثير من الناس يا أخوان أن ينظرون لنا ليش يسمون عملاء وليش يسمون كذا، لأنهم أصلا حياتهم هم ما استطاعوا إلا مع العمالة، ولأجل يحصل مال، لأجل يكثر. وإحنا مساكين جالسين في المساجد على ما يسر الله عز وجل من القلة وغير ذلك، وفي راحة وسعادة. يقول لا تصدقوهم، هؤلاء لا تصدقوهم، الله أعلم ما تحتهم. صحيح تحتنا شيء عظيم، شيء عظيم، ننتظر من الله عز وجل الكرامة الدنيوية والكرامة الأخروية بسبب العلم والعمل. نحن وفقنا بفضل الله، ونسأل الله أن يرزقنا الإخلاص لأمر ما وفق له أمراء، ما وفق له تجار، ما وفق له يعني شجعان، ما وفق له كرماء، ما وفق له عظماء الأجسام. هذا توفيق من الله أنه ساقنا إلى هذا الخير، اللهم له الحمد، اللهم له الحمد. نسأل الله ألا يبتلينا بما يصرفه عنا. أنت في خير يا طالب العلم، والله لا يوازيه خير يا أخي. الصلاة صحتها قائمة على العلم الذي أنت فيه، التوحيد صحته قائمة على العلم الذي أنت فيه، العقيدة الصحيحة راجعة إلى العلم الذي أنت فيه، إذن ماذا بقي للناس؟ الجنة وما فيها من الخير العظيم مبناها على العلم الذي أنت فيه، وما يدخل أحد الجنة إلا بمن عمل بالعلم الذي أنت فيه، مستقل أو مستكثر، المسلم مآله إلى الجنة، لكن الذي أدخله في الإسلام علم، أعني عمل بعلم أنت فيه، فلذلك أنت في خير عظيم. من يذكرنا بالأبيات يا أخوة التي قالها ابن دقيق العيد؟ أهل المناصب في الدنيا ورفعتها، أهل الفضائل مرذولون بينهم، قد أنزلونا لأن غير جنسهم منازل الوحش في الإهمال عندهم، فما لهم في توقي ضيرنا نظرا، وما لهم في ترقي قدرنا همم، فليتنا لو قدرنا أن نعرفهم دارهم عندنا أو لو دروه هم، لهم مريحان من جهل وفرط غنى، وعندنا المتعبان العلم والعدم. يتعب لكن فيها خير عظيم. هذه أبيات لابن دقيق العيد يا أخوة، علماء الأمة.